بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض مما مر معنا عندك؟ نعم، القسم الثاني من أقسام العدل التقديري. نعم، على وجود العدل في هذا الاسم. طيب، ائتي بمثال لذلك. الذي ما وجدوا له صيغة أخرى أصلية خرج عنها. أربعة عشر اسما. طيب، منها عمر وزفر وزحل، هكذا معدولة عن إيش؟ نعم، معدولة عن عامر وزاحل وزافر. طيب، قال المصنف رحمه الله: وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث بالمعنى. فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا، سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى، أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء وزكرياء. وأشياء وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها فتقوم مقام العلتين. هذه الفقرة يبين فيها المصنف قسما من أقسام العلل التي تمنع من الصرف، ولكن منعها للصرف على قسمين: منه ما يمنع ما يقوم مقام العلتين وهو التأنيث بالألف، ومنه ما يحتاج إلى علة أخرى كي يمنع أو يمنع من الصرف. فقد ذكر المصنف أن التأنيث مطلقا على ثلاثة أقسام، ويمكن أن نجعل التأنيث على قسمين. التأنيث على قسمين: تأنيث بالألف، وتأنيث بغير ألف. تأنيث بالألف وتأنيث بغير الألف. أما التأنيث بالألف فهو المنتهي بألف مقصورة أو ممدودة، بألف مقصورة أو ممدودة. وأما التأنيث بغير الألف على ثلاثة أقسام: تأنيث لفظي ومعنوي، مثل فاطمة، فهذا التأنيث تأنيث لفظي حيث انتهى بالتاء، ومعنوي أنه يدل على مؤنث، والثاني تأنيث معنوي لا لفظي مثل سعاد. فهذا الاسم من حيث المعنى يدل على مؤنث، لكن ليس تأنيثه لفظيا لكونه غير منتهي بالتاء، غير منته بالتاء. أما القسم الثالث فالتأنيث اللفظي دون المعنوي مثل حمزة، اللفظ مؤنث لكن المعنى لا يدل على مؤنث. هذا هو التقسيم الذي يذكر في باب التأنيث. قال على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف أي مقصورة كانت أو ممدودة، وتأنيث بالتاء مثل حمزة، وتأنيث بالمعنى مثل سعاد. وقد يجتمع التأنيث باللفظ والمعنى مثل ماذا؟ فاطمة. نعم. قال فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا، التأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا. الألف أي ألف؟ المقصورة والممدودة. الألف المقصورة والممدودة هذه تمنع من الصرف سواء أكانت نكرة أو معرفة، وسواء أكانت مفردا أو جمعا، واسما أو صفة، أيا كانت. لكن يشترط في منعها من الصرف شرط واحد، أن يكون ما قبل الألف ثلاثة أحرف فصاعدا، ثلاثة أحرف أصلية فصاعدا، ثلاثة أحرف أصلية فصاعدا. أما إذا كان دون ثلاثة أحرف قبل الألف، دون ثلاثة أحرف يعني حرفين وحرف، فهذا لا يدخل في التأنيث بالألف الذي يمنع الصرف، مثل كلمة سماء، هذه منصرفة، ما قبل الألف إيش؟ حرفان. طيب هدى، أي ما قبلها حرفان، وهكذا. فإذا هذا ضابط مهم في التأنيث بالألف المقصورة والممدودة، أن يكون ما قبل الألف ثلاثة أحرف أو ثلاثة أحرف أصلية فصاعدا. طيب قال يمنع الصرف مطلقا، التأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى، أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء وزكريا. زكريا هي ممدودة ومقصورة، تأتي ممدودة ومقصورة. ما الفرق بين الممدودة والمقصورة؟ ما الفرق بين الألف الممدودة والمقصورة؟ عندك الممدودة التي آخرها همزة، يعني آخرها همزة قبل ألف، يعني بعدها همزة، هكذا نقول هي التي بعدها همزة. الألف الممدودة تكون بعدها، يكون بعدها همز، بخلاف المقصورة فلا يكون بعدها همز. طيب، زكريا وردت، وردت ماذا؟ أيوة، بهمز وبلا همز. قال كصحراء وحمراء وزكريا وأشياء. هنا أشياء ليست على وزن أفعال، فافهم هذا، أشياء على وزن فعلاء، حدثت فيها علة تصريفية، حدثت فيها علة تصريفية، لأن أصل أشياء شيئا، فكره العرب اجتماع همزتين بينهما ألف، اجتماع همزتين بينهما ألف. تجيب بالسبورة، سبورة، طيب واضح هذا؟ الآن أشياء هل هي على وزن أفعال؟ إن كانت على وزن أفعال فهي منصرفة، مثل ما ذكروا أسماء وأبناء منصرفة التي على وزن إيش؟ أفعال. أما التي على وزن فعلاء فهي غير منصرفة، غير منصرفة. ولماذا أسماء وأبناء؟ لأن ما قبل الألف ليست ثلاثة أحرف أصلية، فيها كذا، طيب الآن عندنا في هذه الكلمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الله مبارك، أين الكلام يا عبد الرحمن؟ طيب الآن انظر، أشياء الرحمن، لا شيء من أشياء، لا شيء من أشياء، ها؟ تمام، طيب إن شاء الله يسر ولا يضر. أشياء هذه أصلها شيئا، شيئا أصلها إيش؟ شيئا أصلها شيئا. ما هي؟ أشياء أصلها شيئا. طيب، العرب نظرت إلى هذا فكرهت اجتماع همزتين، انظر هذه الهمزة الأولى هذه الثانية، بينهما ألف، واضح
كرهوا ذلك فنقلوا الهمزة الأولى قبل الفاء، هي على وزن الآن، هذه على وزن إيش؟ على وزن فعلا. وما كان على وزن فعلا فهو غير إيش؟ منصرف، بخلاف أفعال. أفعال منصرف، أفعال منصرف. الآن هل أشياء على وزن فعلاء أم على وزن أفعال؟ إن قلت على وزن فعلاء فهي غير منصرفة وهذا هو المطلوب، وإن قلت على وزن أفعال فهي منصرفة وهذا غير مقصود. طيب لو قلت لك إذا كانت على وزن فعلاء كيف كان أصلها؟ تقول كان أصلها شيئاء. طيب هذه ستصير مثل حمراء، صحراء وأمثال ذلك. صحراء وحمراء إيش؟ منصرفة وغير منصرفة؟ غير منصرفة. وأشياء غير منصرفة لماذا؟ هل هي على وزن حمراء؟ أصلها على وزن حمراء، أصلها على وزن حمراء. مفهوم؟ إن شاء الله مفهوم. أسرع أسرع نكمل هذا التعنيف. فهمنا هذا. بقي قال المصنف رحمه الله وهذه العلة، ما هي العلة هذه؟ ما هذه العلة؟ هكذا، هذه علة. طيب هي العلة التأنيث بغير ألف، هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها فتقوم مقام العلتين. طيب ما هما العلتان اللتان تقومان أو يقوم كل واحد منهما مقام علتين؟ ما هما؟ ما هما يا محمد؟ أي جمع؟ يصلح تقولها كذا، كسرت ظهر الممنوع من الصرف، كسرت ظهره، تقول الجمع لا يتم. يوسف، ما هما العلتان اللتان يمنع أو تمنع كل واحدة منهما الصرف؟ يوسف، عندك هذه وتلك التي ايش؟ الألف المقصورة والألف التأنيث الممدودة والمقصورة، تمام. الثانية الله المستعان، عندك يا بعض؟ لا، التي تقوم مقام علتين، يعني عندنا علتان كل واحدة تقوم مقام علتين، الأولى ألف التأنيث الممدودة والمقصورة، والثانية يا فايز، فايز بسرعة، ثانية بسرعة، الممدودة والمقصورة والمظلومة ما في يا فايز، أين أنت؟ طيب عندك يا محمد صيغة منتهى الجموع، هذا هاتان علتان كل واحدة تقوم مقام علتين، صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث، ألف التأنيث المقصورة والممدودة. طيب هنا سؤال، ألف التأنيث المقصورة والممدودة كيف قامت مقام علتين؟ الجواب، قامت مقام علتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، عندك المعنى؟ ستوضح لنا المعنى؟ ما فيه. طيب، أما العلة التي ترجع إلى اللفظ فوجود الألف، ألف التأنيث في آخر الاسم، هذه علة لفظية. وجود التأنيث، ألف التأنيث في آخر الاسم علة لفظية، مثل ما نقول وجود التاء في فاطمة علة لفظية على أنها مؤنثة على التأنيث. طيب، هذه العلة الأولى التي ترجع إلى أين؟ إلى اللفظ. ما هي؟
العلة التي ترجع إلى اللفظ هي ألف التأنيث،
وجود ألف التأنيث في آخر الاسم. طيب، أما التي العلة التي ترجع إلى المعنى فهي ملازمة الألف لها في كل أحوالها، بخلاف التأنيث بالتاء، أحيانا قد يحذف، تحذف التاء، أما الألف فلا تحذف، تظل ملازمة لألف التأنيث المكسورة والممدودة في كل أحوالها، في كل أحوالها. طيب، في كل أحوالها، ما قد فهمتم معي هذا؟
قرب
طيب، الآن عندنا كلمة ألف التأنيث، ألف التأنيث المقصورة وإيش؟ والممدودة. هذا خارج الظاهر.
اسمع الميكروفون.
طيب، الآن عندنا كلمة حمراء أو صحراء، صحراء، صحراء. قلنا إن ألف التأنيث تكون مقام إيش؟ علتين، علة لفظية، علة ترجع إلى إيش؟ إلى اللفظ، علة لفظية، وعلة معنوية ترجع إلى المعنى. العلة اللفظية وجود الألف فيها، صحراء، وجود الألف فيها في آخر الاسم، قالوا هذه علة لفظية، عرفنا أن هذا الاسم مؤنث، عرفنا من خلال اللفظ أن هذا الاسم من حيث اللفظ مؤنث، مفهوم؟ طيب، العلة التي ترجع إلى المعنى ملازمة الألف لهذا الاسم في كل الأحوال، بخلاف التأنيث بالتاء. مثلا لو سمينا واحدة امرأة قائمة، أحيانا قد تحذف هذه التاء، لا سيما مع المذكر، فتقول ماذا؟ قائم، حذفت، بخلاف الألف الممدودة والمكسورة فإنها لا تحذف في أي حال من الأحوال. ملازمتها، هذه الملازمة للكلمة، الألف تلازم الكلمة، جعلتها علة في المعنى، علة معنوية. العلة اللفظية وجود الألف، العلة المعنوية ملازمة الألف للكلمة. أظن قد وضحت العلة. الآن ألف التأنيث المكسورة والممدودة، ألف التأنيث المكسورة والممدودة تمنع الصرف. طيب، تقوم مقام علتين، ما هما العلتان اللتان تقوم مقامهما فلا تنصرف؟ علة لفظية وعلة معنوية. العلة اللفظية ما هي؟ وجود الألف، وجود الألف فيها، هذه لفظية لأنك بتلفظ بها صحراء وجدت الألف. طيب، العلة التي ترجع إلى المعنى ما هي؟ ملازمة الألف لهذه الكلمة بحيث لا تحذف منها في أي حال من الأحوال، تبقى معها. طيب، مفهوم هذا؟ الألف تبقى معها خلاص. إذا أنتم تقلقوا من الهمزة احذفوا الهمزة خلوا الألف. طيب، هذا هو معنى قولهم إنها تقوم مقام علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ وهي وجود الألف فيها، والأخرى ترجع إلى المعنى ملازمة الألف لها في كل أحوالها. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا تتفرقون؟ اقتربوا اقتربوا. هناك علتان تمنعان أو تمنع كل واحدة الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. عندك صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث الممدودة والمقصورة. طيب، ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة لها شرط حتى تمنع أو تمنع من الصرف. نعم، أن يكون ما قبلها ثلاثة أحرف. طيب، فصاعدا ثلاثة أحرف أصلية فصاعدا. قال المصنف رحمه الله: وأما التأنيث بالتاء، هذا التأنيث بغير ألف، التأنيث بالتاء، ويسمى بالتأنيث اللفظي، فيمنع الصرف مع العلمية سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة. هذا التأنيث بالتاء إذا رأيته سواء أكان بثلاثة أحرف أو زائدا على ثلاثة أحرف، أيا كان فهو ماذا؟ فهو يمنع من الصرف، يمنع الصرف لوجود علتين: العلة الأولى العلمية، والثانية التأنيث بالتاء. قال: وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء، فيمنع مع العلمية لكن بشرط. التأنيث المعنوي يكون مؤنثا من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ فليس مؤنثا لأنه لم يأتي في آخره التاء، لم يأتي في آخره التاء، هذا تأنيث معنوي. قال: التأنيث المعنوي الذي يكون مؤنثا في المعنى يمنع من الصرف مع العلمية بشرط. ما هي شروطه؟ قال: أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف، هذا الشرط الأول، أن يكون الاسم الذي هو علم زائدا على ثلاثة أحرف كسعاد، هذا اسم لامرأة، سعاد مكون من ثلاثة أحرف فأكثر، يعني أكثر من ثلاثة أحرف، وهذا هو الشرط في التأنيث المعنوي حتى يمنع من الصرف. الشرط الثاني: أو ثلاثيا محرك الوسط. الثلاثي المحرك الوسط كسقر، وسقر اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار. طيب، في كلمة سقر تلاحظ أنها محركة الوسط، الوسط وهو القاف محرك، سقر وليس ساكنا. قالوا: وهذا التحرك، تحرك الوسط، يقوم مقام الحرف الرابع. تحرك الوسط يقوم مقام الحرف الرابع، فكأنه مكون من أربعة أحرف. هذا التحرك قام مقام الحرف الرابع. وبقوله، وسيخرج بقوله ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى: مما كان ساكن الوسط. هو ثلاثي ساكن الوسط. الشرط الثالث: أن يكون ثلاثيا أعجميا. قال: أو أعجميا كجور، وجور اسم لبلد في فارس، اسم لبلد في فارس. وهذه العجمة هي التي جعلت الاسم ممنوعا من الصرف، لأن فيها ثقلا، فلحصول الثقل فيها منعت من الصرف، منعت الصرف. أو أعجميا كجور. الرابع: أو منقولا. هذا الرابع مما هو ثلاثي، مما هو ثلاثي، يعني أن يكون الاسم ثلاثيا منقولا من المذكر إلى المؤنث، كما إذا سميت امرأة بزيد، زيد ثلاثي وساكن الوسط، وسطه ساكن، أليس كذلك؟ لكنه منقول من مذكر إلى مؤنث، حيث سميت به امرأة بزيد. هذا يكون ممنوعا من الصرف، يكون ممنوعا من الصرف. ولماذا في هذه الكلمة مع أن في وسطها ساكن وهي ثلاثية؟ قالوا: لأن بنقله من المذكر إلى المؤنث حصل له ثقل، كانت هذا الثقل معادلا لخفة اللفظ، معادلا لخفة اللفظ، فمنع أو منع من الصرف. فإن لم يكن شيء من ذلك كهند ودعد جاز الصرف وتركه وهو الأحسن. قال: إذا لم يكن شيء من ذلك، أي من الشروط التي تقدمت، ما هي؟ أولا أن يكون العلم الاسم زائدا على ثلاثة أحرف، الثاني أن يكون ثلاثيا محرك الوسط، الثالث أن يكون ثلاثيا ساكن الوسط أعجمي ولكنه أعجمي، الرابع أن يكون ثلاثيا ساكن الوسط منقولا من المذكر إلى المؤنث. إذا لم يكن شيء من ذلك مثل هند ودعد جاز فيه الأمران، الصرف أن يكون منصرفا وتركه أن يكون غير منصرف، وهو الأحسن. ما هو الأحسن؟ أن يكون غير منصرف، وهذا هو الذي عليه الجمهور واختاره سيبويه، أن يقال في هند ودعد أنها غير منصرفة، أنها غير منصرفة. ومما يضاف إلى ذلك من أحكام، إذا كان المؤنث المعنوي ثنائيا، ما هو يعني يجوز فيها الوجهان، صرف هند هندا هند، ويجوز فيها عدم الصرف أن يكون ممنوع النصر، هند هند في الخفض والنصب، فهمت؟ ما هو الذي فهم؟ وجهان، الصرف وعدمه، وعدمه أفضل. نعم. من الأحكام أيضا في هذا الباب، إذا كان المؤنث المعنوي ثنائيا جاز فيه وجهان، يجوز فيه وجهان، الصرف وعدمه، وعدمه أرجح، مثل لو سمينا شخصا بيد، يد، أو سمينا شخصا بدم، دم، فماذا يكون حينئذ؟ يكون أو يجوز فيه وجهان، الصرف تقول يد يدا يد، أو ترك الصرف أن يكون ممنوعا من الصرف، وذلك أرجح، وذلك أرجح. يعني سميت امرأة يد، ما فيه مثلا شخص يأتي هكذا يعني أعجبته الكلمة أو كثرت عليه البنات، قال واحد يد واحد كذا. نعم، نفرض يعني فرضا هذا، فيكون الأمر كما سمعت. من أحكام هذا الباب أيضا، إذا سمي مذكر بمؤنث، العكس، سمي مذكر بمؤنث يعني الأصل أنه لمؤنث فسمي به مذكر، فهنا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان ثلاثيا صرف، إن كان ثلاثيا صرف، سواء أكان متحرك الوسط أو ساكن الوسط، مثل لو سمينا شخصا مذكرا بعين، عين هي لمؤنث لكن صارت علما لمن؟ لمذكر، عين، ماذا يكون الحكم؟ يكون ماذا؟ منصرفا، يكون منصرفا. طيب، وإن كان زائدا على الثلاثة منع من الصرف، منع من الصرف. بقي مسألة واحدة وهي أسماء القبائل والبلدان، ما شأنها؟ ما شأن أسماء القبائل والبلدان؟ هل هي ممنوعة من الصرف أو غير ممنوعة؟ هل هي مصروفة أو غير مصروفة؟ يقال في ذلك تفصيل، في ذلك تفصيل. فباعتبار أنها اسم للقبيلة أو القرية أو البقعة فهو ممنوع من إيش؟ من الصرف. وباعتبار أنها اسم للحي أو المكان فهي منصرفة، باعتبارين. تنظر في أسماء القبائل والبلدان، أي بلد، أي بقعة، أي قرية، أسماء هذه القبائل والقرى والمدن والبلدان تنظر إليها من وجهين: إن اعتبرت القبيلة، اسم القبيلة واسم القرية واسم البقعة، فهذه غير منصرفة. لماذا غير منصرفة؟ للعالمية وماذا؟ والتأنيث بغير ألف، والتأنيث بغير ألف. طيب، فإذا قصدت بالقرية أو القبيلة اسم الحي، اسم الحي أي الذين يعيشون في هذا المكان، الذين يعيشون في هذا المكان، أو المكان نفسه من دون النظر إلى القبيلة والقرية، فهذا يكون ماذا؟ منصرفا، يكون منصرفا. بقي من مسائل التأنيث كلمة مصر، كلمة مصر هل هي منصرفة أو غير منصرفة؟ كلمة مصر هذه وردت في القرآن تارة منصرفة وتارة غير منصرفة، مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا مصرا، منونة، يعني أنها منصرفة. وفي مواضع يقول: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، هنا صارت إيش؟ غير منصرفة. وفي الأول منصرفة مصرا يعني منونة، المنصرف منون. فما يقال في شأنها؟ عندكم هذا السؤال من أجل أن نختم به. عندك يا أبا أيمن، إن كان للبقعة نعم، هذه فيها شيء من ال، يقال إن كان المراد بها بقعة معينة مثل مصر المعروفة فهي إيش؟ غير منصرفة. وإن كان المراد بها أي بقعة، المصر يطلق على أي مكان، يطلق على أي مكان، أي مصر من الأمصار، أي مكان من الأمكنة، فهذا منصرف. اهبطوا مصرا. أي مصر؟ أي بلد؟ أي مكان؟ ليس مكان معين، لكن الأولى معينة. اشتراه من مصر، المكان المعروف أو البقعة المعروفة. مفهوم هذا؟ إذن التأنيث بغير ألف على تفصيل. يقال التأنيث بغير ألف هو على ثلاثة أقسام: تأنيث باللفظ والمعنى، تأنيث باللفظ، تأنيث بالمعنى. مفهوم هذا؟ بسرعة يا إخوان. التأنيث باللفظ والمعنى مثل ماذا؟ فاطمة. التأنيث باللفظ فقط حمزة، في اللفظ فقط حمزة، أما المعنى لا. التأنيث بالمعنى سعاد. طيب، ينقسم أو تنقسم هذه التأنيث بغير ألف، ينقسم من حيث الصرف وعدمه إلى قسمين: التأنيث بالتاء والتأنيث المعنوي. التأنيث بالتاء سواء أكان لمذكر أو لمؤنث، كطلحة وفاطمة، هذا يكون ماذا؟ ممنوعا من الصرف بدون شرط ولا قيد، بدون شرط ولا قيد. ينتهي بتاء سواء كان لمذكر أو لمؤنث، هذا ممنوع من الصرف. الثاني التأنيث المعنوي الذي ليس فيه التاء، مثل سعاد، فهذا له شروط حتى يكون ممنوعا من الصرف. يكون له شروط: الشرط الأول أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف مثل سعاد. طيب، الثاني أن يكون ثلاثيا محرك الوسط مثل سقر. الثالث أن يكون ثلاثيا ساكن الوسط أعجميا مثل دور، اسم بلد بفارس. طيب، الرابع أن يكون ثلاثيا ايش؟ منقولا من المذكر الى المؤنث، فهذا يمنع من الصرف. طيب، مثل ماذا؟ زيد. طيب، بقي معنا شيء: اذا كان ثلاثيا ساكن الوسط لم يكن فيه شيء مما سبق، هذا ماذا يكون؟ يجوز فيه وجهان، ما هما؟ الصرف وعدمه، وعدمه أحسن وأفضل. طيب، إذا كان منقولا من مؤنث إلى مذكر فماذا؟ فيه تفصيل. لو كان العكس، من مذكر إلى مؤنث، من مؤنث إلى مذكر، فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إن كان ثلاثيا منع من الصرف، هكذا يعني يجوز فيه وجهان وما في وجهان. طيب، وإن كان أكثر من ثلاث أحرف منع من الصرف، منع من الصرف. طيب، مسألة إذا كان ثنائيا لمؤنث، ثنائي عندك، إذا كان مسافرا فماذا؟ له طريقان: طريق إلى وطريق إلى. طيب، انتبهوا معي، الله أحفظك. إذا كان ثنائيا ماذا عنه؟ ثنائي سمينا به مؤنثا، ها؟ ما فيه، جز فيه الوجهان. طيب، في المسألة كم؟ قولان في المساءة، قولان عندك يا ناجي. الثنائي هذا يجوز الصرف عدمه، والأرجح عدمه، والأرجح عدمه. فهمت هذه أم لا؟ فهمت أم لا؟ ما تحتاج إلى كتابة في السبورة، أليس كذلك؟ ما تحتاج، نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما الذي مر معنا بالأمس؟ تفضل ارفع صوتك. نعم، التأنيث بالتاء هذا يمنع من الصرف بأي صورة كانت، والتأنيث المعنوي له شروط. الأول أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. حسبك. الثاني أن يكون ثلاثيا وسطه متحرك، متحرك الوسط. طيب، أو يكون ثلاثيا منقولا عن من المذكر إلى المؤنث. طيب، وماذا؟
أن يكون أيضا أن يكون أعجميا أحسادا مثل جور.
أن يكون ثلاثيا أعجميا مثل جور. ما هي جور هذا؟
جور هذه بلدة في فارس هي أعجمية
إلى آخره. طيب، فإن لم يكن شيء من ذلك يجوز فيه الوجهان، مثل مثل ماذا؟ مثل هن ودعد. والأولى عدم الصرف. أحسن. طيب، أسماء القبائل والبلدان هل هي منصرفة أو غير منصرفة يا حسن؟ أسماء القبائل والبلدان. فيها تفصيل، هات. باعتبار يا شمس، باعتبار أنها اسم للقبيلة أو البقعة فهذه ممنوعة من الصرف، وإن كانت اسما للحي أو المكان فهذا ينصرف، تكون منصرفة. ما بقي؟ إيش الفرق؟ القبيلة اسم القبيلة مؤنث أو مذكر؟ واسم المكان، مكان هكذا، مكان مذكر أو مؤنث؟ ما هو؟ يختلف إذن، يختلف إذن. إذا قصدت القبيلة أو البقعة فهي غير منصرفة. ما السبب؟ السبب العلمية والتأنيث، والتأنيث بغير ألف. وإن قصدت الحي أو المكان فالحي والمكان مذكران، فهذه ليس فيها إلا العلمية، أما التأنيث لا وجود له. طيب مفهوم هذا؟ مفهوم؟ مفهوم؟ ألا تفهمون؟ هذا راجع لنفسك أنت، راجع إلى نفسك. قصدت به القبيلة هكذا، القبيلة ممنوع من الصرف. لو منعته من الصرف فقيل لك لماذا تقول أنا قصدت القبيلة؟ واسم القبيلة مؤنث، فهي علم وتأنيث، علمية وتأنيث. إن قصدت الحي أو المكان فهذا ليس فيه تأنيث، كلمة الحي والمكان أليس كذلك؟ فإذا يكون إيش؟ منصرفا، حي هكذا حي، والمكان هكذا مكان. طيب ما يكون؟ يكون منصرفا. أحسن. أما كلمة مصر فلها عند أنور، مصر هذه هل هي ممنوعة من الصرف أو منصرفة؟ فيها قولان يعني وجهان احتمالان. طيب ما هما؟ إذا قصدنا اسم بقعة فهي غير منصرفة، وإن قصدنا أي مكان، أي مكان، أي مكان، افهم فرق بين مصرا يعني هذا البلد مصر، والبلد الآخر مصر، مصر من الأمصار، ليست مصر تلك البلدة المعروفة إلى آخره. مفهوم هذا الإطلاق؟ أي مصر يعني أي مكان يسمى مصرا، أي مكان يسمى مصرا. إذا قصدت هذا فنون واصرف هذا الاسم كما ذكر في الآية اهبطوا مصرا، أي أي مصر من الأمصار، مصرا أي مكان، يعني أي مكان ذهبتم فإن لكم ما سألتم. طيب هذا هو الحاصل. طيب قال المصنف رحمه الله: وأما التعريف فالمراد به العلمية، وتمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد ويزيد، ومع العدل كعمر وزفر، ومع التأنيث، ومع التركيب المزجي، ومع الألف والنون كعثمان، ومع العجمة كما سيأتي. في قول الشاعر: اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة. قال التعريف علة من العلل التي تمنع الصرف. وما المراد بالتعريف؟ ما المراد بالمعرفة؟ ليس كل أقسام المعرفة، انتبه، المعرفة على أقسام: الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمحلى بأل والمضاف إلى واحد من هذه. ها، ما هو المقصود هنا بالمعرفة؟ عندما نقول المعرفة إحدى العلل التي تمنع من الصرف، الآن عندنا ست أقسام للمعرفة، ما المراد ها هنا الذي يمنع من الصرف؟ العلم، العلم. الضمير لا يمنع من الصرف، لماذا؟ لأنه مبني، والمبني لا ليس معربا بالحركات، مفهوم؟ طيب اسم الإشارة والأسماء الموصولة هذه ليست، لا يقال فيها ممنوعا من الصرف لأنها مبنية، والصرف وعدم إنما يدخل على الأسماء المعربة يدخل على الأسماء المعربة. طيب، المحلى بأل والمضاف إلى واحد هذا يجعل الاسم الذي لا ينصرف منصرفا، فليس هو المراد. إذن المراد واحد من أقسام المعرفة كلها وهو العلم، ما دل على شخص معين، يدل على شخص معين، مثل اسمك علم لكونه يدل على شخصك. مفهوم هذا؟ قوله: وأما التعريف فالمراد به العلمية ليخرج جميع أقسام المعرفة، أن أقسام المعرفة تخرج ما عدا العلمية فهي المقصودة بالتعريف في هذا الموضع. ولكن هنا سؤال: هل العلمية تمنع من الصرف، تمنع الصرف وحدها، أم لا بد من علة أخرى تكون معها؟ لا بد من علة أخرى تكون معها، فالعلمية لا تمنع الصرف وحدها، بل لا بد من واحدة من علل كم؟ ست. قال: وتمنع الصرف مع، عرفنا بقوله مع أنها لا تمنع وحدها، أنها لا تمنع الصرف وحدها، تمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد ويزيد، أو يعني لو قال أو كان أولى، أو مع العدل كعمر وزفر، أو مع التأنيث كما مر معنا، مثل ماذا؟ حمزة وفاطمة وسعاد، ومع التركيب المزجي وهو الذي سيأتي، ومع الألف والنون كعثمان وسيأتي، ومع العجمة كإبراهيم كما سيأتي. طيب، قال: وأما التركيب، لأنه قال في الآن يمضي على ماذا؟ على حسب ألفاظ البيت الشعري، اجمع وزن الجمع، وزن الوزن، وزن الفعل، عادلا العدل، أنث التأنيث، بمعرفة العلمية، تعريف والمراد به العلمية، بمعرفة ركب. قال: وأما التركيب فالمراد به التركيب المزجي المختوم بغير ويه، كبعل بكة وحضر موت. هذا التركيب وصفه بأنه مزجي، لأن التركيب يأتي على أقسام ثلاثة مرت معنا. ما هي أقسام التركيب الثلاثة؟ ما هي أقسام التركيب الثلاثة يا عمار؟ التركيب الإسنادي، والتركيب المزجي، والتركيب الإضافي. طيب، هذه ثلاثة أنواع للتركيب. ما المراد بالتركيب في هذا الموضع عندك؟ التركيب المزجي. طيب، هذا هو. والتركيب المزجي يعرفونه فيقولون: كل كلمتين، هو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها، منزلة تاء التأنيث مما قبلها. طيب، هذا التركيب المزجي ينقسم إلى قسمين، التركيب المزجي ينقسم إلى قسمين، يعني مزج بين كلمتين ركبتا، والثانية هي بمنزلة ماذا؟ التأنيث بمنزلة تاء التأنيث. التركيب المزجي قسمان، القسم الأول التركيب بويه مختوم بويه، والثاني التركيب المزجي بغير ويه، ويه هذا مثل سيبويه مركبة من كلمتين ويه وسيب، وكذا أيضا نفط ويه وغيرهما. فهذه الأسماء هي مركبة تركيبا مزجيا لكن بماذا؟ بويه، مركبة تركيب مزجي بويه. والتركيب المزجي بويه يكون مبنيا على الكسر، يكون ماذا؟ مبنيا على الكسر دائما أو أحيانا؟ دائما مبني، يكون مبنيا على الكسر دائما يا أبا داود. ما هو؟ سيبويه. لا، ما هو التركيب المزجي المختوم بويه يكون مبنيا على الكسر؟ سيبويه، نفطويه، وهكذا مبني على الكسر مطلقا. طيب، هل هذا هو المراد في الممنوع من الصرف؟ ليس هذا هو المراد، ولكن المراد التركيب المزجي المختوم بغير ويه، مثل بعلبك. بعلبك هذا علم على بلدة، وهو مركب من كلمتين بعل وبك، وبعل قيل هو اسم صنم، وبك هو صاحب ذلك الصنم، فمزج فكان في تلك البلدة اسما وعلما عليها بعل بك. وكذا أيضا حضر موت، حضر موت مركب من كلمتين، مركب من كلمتين حضر وموت، حضر الموت. أنت من بلاد حضر الموت. طيب، هذا علم على قطر من الأقطار، على قطر من الأقطار اليمنية. طيب، إذن التركيب المزجي هذه قيود يقيدها المصنف ليخرج ما سواها. التركيب هو التركيب المزجي المختوم بغير ويه، فإذا كان مختوما بويه يا محمد فماذا؟ لو كان مختوما بويه مثل سيبويه، هل هو منصرف أو غير منصرف؟ منصرف. هكذا لا هذا ولا ذاك، لا منصرف ولا غير منصرف، لكونه ماذا؟ مبنيا، لكونه مبنيا. انتبه، المبني لا يدخل فيه الصرف ولا عدمه، لا تقول منصرف ولا غير منصرف، المبني، المبنيات لا تقول فيها هذا. طيب، المزجي يخرج ماذا؟ أنت نظرتك غريبة، هات الإضافي والإسنادي، الإضافي والإسنادي، هذه مثال للإضافي ومثال للإسنادي. عبد الله هذا إضافي. تسمي شخص جاء زيد هكذا، جاء زيد اسمه هكذا. طيب، هات لنا اسما من أسماء العرب التي هي إسنادية. ها عندك يا باه؟ ها؟ ذهبت بعيدا. إذن ذهبت بعيدا يا أباه. التركيب الإسنادي من الأسماء الأعلام علم علم على شخص وهو إسنادي، يعني مركب من جملة، هذا مركب من جملة. الله المستعان. نريد هذه الكلمة التي هي التركيب الإسنادي مما اشتهر عن العرب تسميته، وهو مكون من فعل وفاعل ومفعول به. طيب يا أبا داود، تأبط شرا، وأيضا شاب قرناها، أعلام على أشخاص، هذا يسمى تركيبا إسناديا، يسمى تركيبا ماذا؟ إسناديا. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.